بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا قد أشرنا للمؤتمر الأشعري العالمي الذي يقيمه صالح كامل وأخوه، وأطلقوا عليه وصف العالمية. وفعلا عقيدة الأشاعرة منتشرة في جامعات كثيرة وعلى مستوى أفراد عديدين ومرموقين قديما وحديثا، فهذا واقع. فكون أنه يقيم مؤتمرا عالميا للأشاعرة هذا لا يستبعد، وعلى الأقل كتسمية موجودة، وصارت المصطلحات المبهرة، وخصوصا إلى ما أضيفت كلمة العالمية، وكأن الإنسان لا ينبهر إلا بمثل هذه المصطلحات الجامعة العالمية. وكما ذكرنا قد تكون في بير السلم ويطلق عليها اسم الجامعة العالمية، الجامعة العالمية وفلان العالمي مثل كونه ظهر في فضائيات أو في تلفزيون أو نحو ذلك، فيطلق على نفسه أو قد يطلق عليه البعض وصف العالمية. واحد يتفق مع البعض مثلا بغض النظر عن الدرجات العلمية التي وافقته، وأيضا اتحاد العلماء العالمي، وكأنها كما ذكرنا ألقاب وصفات مبهرة قد يضيفها الإنسان لنفسه أو البعض يضيفها لأحبابه ولإخوانه ولشيوخه، مسائل انبهار أو إبهار محفوظ مدروس. ولذلك كان لابد من تعامل مع الله تبارك وتعالى، ولابد من تمحيص، لابد من ضبط، حتى لو كانت المسألة على ما إبليس عالمي وعالميته لا يختلف عليها اثنان، وتلاقي ان تقول بئس الشهرة. فالشهرة لا تدور على حقية في كل وقت، لا أبدا. المهم أن يتعامل الإنسان مع الله وأن يخلص عمله لله جل وعلا، والتعبير قد ينطوي على حق لا بأس. وحتى بالنسبة للأفراد والصالحين الإنسان بيحاول يتكتم ما استطاع عمله وطاعته بيتعامل بها مع ربه جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأمة مستهدفة، وأعظم ما تم الاحتياط له أمر الاعتقاد. ولذلك لما يروت لمؤتمر أشعري عالمي، وطبعا الصوفية عالمية وكله عالمي اليوم، كله ما هو عصر فضائيات، يقولون سماوات مفتوحة. فالأمة مستهدفة، وبالتالي كان لابد من حيطة وحذر. وهذه مسألة، ومسألة أخرى إن لابد من منهجية ورد حتى الظواهر والأعراض لأصولها، بمعنى كما يفعل الأطباء. الواحد عنده صداع وعنده مثلا، الطبيب المفترض أنه لا ينسى أن فلان عنده سرطان، حتى وإن عالج الصداع مؤرق متعب، ولكن هل المعاناة من صداع؟ هذا عرض لمرض. فالمفترض يظل الإنسان يداوي الصداع حتى يموت الإنسان بالسرطان، وما أعطاه مثلا دواء وكان في مقدوره أن يداوي، هذا خطأ، قصور قصور. فنفس القضية، الأمة مبتلاة بعقائد كثيرة، صوفية وديمقراطية واشتراكية وأشياء خاربة كثيرة جدا، والواجب على يعني من امتن عليهم ربنا بنعمة الحق أن يفرزوا، أن يميزوا بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر. والميزان والضابط هو الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، الحسبة البسيطة، الحسبة البسيطة. والبعض أحيانا يقول لماذا ترددون على هذا المنهج؟ نردد وسنظل نردد بإذن الله تعالى ما حيينا، لأنها المنهج هذا أشبه ببوابة، بوابة الخير والبركة، بوابة تحسم لك الكثير من مسائل النزاع بهوادة شديدة، بهوادة شديدة. بمعنى لما أسمع أنا عقيدة إن مؤتمر أشعاري عالمي، أسمع مثل مفتي الدكتور علي جمعة يقول عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لابد من فارس، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ ما أنا قد أتابعه، ده المفتي، يعني ثاني شخصية تكاد تكون دينية على مستوى، لا أقول حتى على مستوى البلد، لربما كانت على مستوى الدنيا. ما هو مصر ليها قيمة كبيرة جدا بالنسبة للأزهر، قيمة عالمية حقيقة، هذه قيمة عالمية تخرج لإندونيسيا، تخرج لباكستان، تخرج لأي بلد، انسى. حتى الشيخ ابن باز أو غير الشيخ ابن باز قامة كبيرة جدا فعلا، ولكن يتقدم عليه شيخ الأزهر، يتقدم عليه شيخ الأزهر، احسب الواقع بتجرد. لا نتكلم الآن عن الصواب والخطأ، هل هذا تم بحق ولا تم ببائنس، دي حسابات قد تنشغل أنت به، ولكن الواقع حيفرض نفسه، يفرض أن أكبر شخصية دينية على مستوى الدنيا هي شخصية شيخ الأزهر، يا شخصية شيخ الأزهر، الأمر الذي يدعوك لأن تحتاط. تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. قد تفوت قول فلان الشيخ وقول علان العلامة، علم على قدرنا ونحن على قدره، وإلا فكمسألة عالمية ده مدفون في بير السلم هو الآخر. بمعنى حتى لو تكلم ما يأبه له أحد، ما يلتفت لكلامه أحد، ما يلتفت، الناس تلتفت لكلام من؟ كلام مش الأزهر، كلام هذا هو المدموع. إخواننا قد تكون لهم نظرة أخرى، وقد يسألك أنت عن كلام شيخ الأزهر وهل هذا الكلام صحيح أم خطأ، لا بأس، هذا في محيطنا، ولكن على مستوى الدنيا كجهد للساحة لا، كلمة شيخ الأزهر هي الكلمة، هي الكلمة. فالحاصل ويأتي مفتي الديار كلمته أيضا لها قيمة كبيرة، لها قدر كبير بغض النظر عن صحتها وخطأها، وإلا فكلمة الدكتور علي جمعة كلمة تقول كلها ضلال مبين، كلمة تدل على جهالة وضحالة ليس فقط بالشرح وإنما أيضا بالواقع، كلمة فيها قدر من التلبيس، أن يصبح أو تصبح عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويذكر الأمر على جهة الإطلاق، وإن الأشعاري أول من أظهر عقيدة أهل السنة والجماعة. ده لو تدبرت وتأملت تقول دي جهالة وضحالة غير مسبوقة، غير مسبوقة. ما فعلا أحيانا البعض قد يدخل الأشاعرة ضمن مفهوم أهل السنة على معنى، ولكن أن تقول الأشعاري هو أول من ابتدأ عقيدة أهل السنة، هذه مصيبة كارثة، مأساة. وإلا فعلى أي شيء كان عليه الناس قبل ولادة الأشعاري، والأشعاري ده كان سنة تقريبا 270 هجرية، 200 على نحو ولد بالبصرة سنة 270 هجرية، وعاش 40 سنة معتزلي، على عقيدة أبو علي الجبائي زوج الأم، زوج أم، وترأس المعتز. طب 310 سنة وهو بين الولادة وبين عقيدة المعتزلة، فكيف يطلق علي أنه أول من ابتدى عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وإلا فعلى أي شيء كان الصحابة الكرام مثلا التابعين، تابع التابعين، كان على أي شيء حتى ولد؟ فحرم غلطات يعني لا تكاد تصدر من طفل صغير، والحق أبلج والباطل ولدلج، على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وإلا فأحيانا البعض مثلا ربما دام بصوفية، دام بعقيدة أشعرية، يا ليته حتى يقطعها لضابط الكتاب والسنة، ما يسأل أو يبحث ويمحص المسألة. لا، ده بيعتبر هذه الأساس، والناس هم الذين زي الديمقراطية اليوم وغير الديمقراطية، ما دي لوثة، لوثة العصر هي الديمقراطية. ولذلك أن ينسى الإنسان الواقع والدنيا وما يجري فيها، ده هذه لوثة أخرى. حتى بالنسبة للدعاء إلى الله، بالنسبة للدعاء القاسي والدني والحكم والمحكوم وبرادع وما برادعي، لا حديث لهم إلا عن الديمقراطية. هتنسى الدنيا بما فيها، لوثة عصر، صنم عصر، صنم حاول. كيف على أرضية صلبة أنت صاحب عقيدة؟ فند شبهات ديمقراطيين وغير ديمقراطيين، لا تنسى، هاجم الشرك والكفر بكل ثوب تحلى. كان في العصر الأول لدى في العصر المئة، أنت صاحب دين، إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. واستصحب المنهج هو الأصل وهو الأساس. لا تنسى نفسك، لا تنسى البدهيات، لا تنسى الثوابت وأنت تتحاور. وإلا فالبعض أحيانا وكأنه يلجئك إلى أن الديمقراطية مثلا أو أن الأشعرية هي الأصل والأساس، هي الأصل اللي حنحاكم لها الدنيا، وهذا له شواهد. ما هو أنا كنت أضرب المثل بالحليق مثلا، الحريق وكأنه الأصل والميزان، هو الذي يقيس الملتحي، يقول لك الرب انت عامل ايه في نفسك، انت سايب دقنك او لحيتك ليه كده؟ دي جرأة، دي جرأة غريبة جدا لو تأملت. ما حين انت مدفوع، انت مدفوع للرد، لا والله ده اللحية هي السنة لا بأس حترد، لا مانع. لا، ده في مسألة اخرى، مسألة الجرأة، انت لا تنتبه مع السطحية، لا نكاد ننتبه مع السطحية، وكأنك في موقف الدفاع عن النفس، وموقف الدفاع ده موقف ضعيف، موقف ان اصير انا في قفص الاتهام وانت تنصب من نفسك القاضي علي، دي مسألة معكوسة من كل وجه. انتبه، انا اضع يدك الان على الارضية، على المنهج، على طريقة التحاور، على طريقة التحاور، ان المتبرجة تصبح هي الاصل والمقياس والميزان، بمعنى تجدها تتهجم وتتهكم على المحجبة، على المنقبة، اللي انت عاملة في نفسك ده، اللي انت عاملاه ده مين اللي يقول لمين؟ لو كانت المسألة مسألة جرأة، انتبهوا لهذه القضية، هي دقيقة، ليسنا الآن في مقام التصويب والتخطئة وأدلة الحجاب وأدلة اللحية وأدلة كذا وأدلة كذا، لا، ده المسألة كما ذكرنا في الجرأة، ما الذي يصلح أن يكون ميزانا ومقياس؟ الديمقراطي ميزان لي، ده أنا حبدأ الحوار والحديث، لو كان مسألة قلب ترابيزة أنا الذي سأقلب الترابيزة عليه، أقول له ما الذي تفعله؟ كيف تخالف العقل؟ كيف تخالف الفطرة؟ كيف تخالف دين ربك؟ كيف تحيا؟ إن كانت مسألة تاريخية أقول له أنا أنت ظلامي، أنت رجعي، أنت إنسان متخلف، لما جئت بالديمقراطية ده انت استوردت الديمقراطية من النظام اليوناني، مش هو اللي هيتهمني بالظلمية والتخلف والرجعية، وانا وكأنه البطح على الدماغ، ام صرت مسلما كيف ادافع عن نفسي وكيف ارد الشبهة؟ لا والله ده انا بريء. ده انت عكست المسألة، انت لا تحسن التحاور، لا تحسن. انا اقف على ارضية صلبة، لا اقصد شخصي كشخص، لا، كل اصحاب الحق يقفون على ارضية صلبة، على ارضية راسخة، نهاجم بدين الله اعداء الله جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. ما هي اي قضية يرمونك بها؟ الاسلام ده في العصور الوسطى، اما الديمقراطية جايبينها من العصور الايه؟ ما ده نظام يوناني، ده نظام يوناني، دي بضاعة مستوردة، دي خلق أقرب للقردة، بيقلده الغرب، بيقلده. وحتى كواقع أوراث الدنيا مثلا خيرا وبركة، أبدا أبدا، عفن، لوزة لوزة بسبب الديمقراطية في كل مكان، حلت شغل عفن، شغل عفن. فأنت تقف على أرضية صلبة. نفس القضية بالنسبة للمحجبة، لما تسمع المتبرجة هي التي تتكهكم والتي تسخر، وإيه اللي أنت عاملاه بنفسك؟ لا، ده المسألة معكوسة، دي المسألة معكوسة، دي المحجبة هي التي تقول إنجاز. هذا الكلام للمتبرجة، إيه اللي أنت عاملاه بنفسك؟ ازاي تجاسرتي على معصية خالق الأرض والسماوات؟ كيف تبرجتي؟ ده لا سعادة ولا هناء في التبرج وفي معصية الله. ونفس القضية بالنسبة للملتحم على الحريق، لا تنعكس القضايا، ولا يصبح الحريق هو الميزان والمقياس، وأنا في قفص الاتهام أرتعد وأرتعش ونحو لأني أطلقت اللحية. لا، المسألة ليست، انتبهوا، وأنا ما زلت أحكي وأجلل، لست بصدد بيان الأدلة الشرعية من التي تدل على وجوب إطلاق اللحية ووجوب الحجاب ووجوب إسلام الوجه لله. لا، ده هي المسألة كما ذكرنا صارت معكوسة، والبعض يستصحب منهجه الفاشل، منهجه الخرب، يعتبره هو الميزان والمقياس. فمسألة المنهجية مسألة مهمة جدا، وكل إناء بما فيه ينضح. وكما ذكرنا نحن نواجه ونهاجم بكل وضوح عبارة، نهاجم بدين الله أعداء الإسلام والمسلمين، نقف على أرضية صلبة، لا نترك ولا نغير ولا نبدل أبدا في دين الله، حتى في القضايا التفصيلية أنا ما أتركها وكأن البطح على الدماغ وألجأ لمناورة من هنا، لا أبدا، هذا هو ديني الذي أدين به، هذه هي شعائر إسلامي التي أعتز بها وأعلم أنها الحق المبين، وما سوى ذلك ضلالات وأباطيل وشغل عفن في العاجل والآجل. هذه النظرة الإجمالية التي ننطلق من خلالها في دعوة البشر وفي محاورة شياطين الإنس والجن، ونعود لعقيدة الأشاعرة والمؤتمر العالمي للأشاعرة الذي يقيم صالح كامل وأخو محمد كامل. الأشاعرة فرقة كلامية بتنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة، واتخذوا المسائل العقلية والكلامية وسيلة في محاجدة الخصوم من المعتزلة والفلاسفة لإثبات حقائق الدين. الإمام أحمد وعلي ابن المديني كان يصوب من كانت طريقته الكتاب والسنة حتى وإن أخطأ في الاجتهاد، ويخطئ أهل الفلسفة والكلام حتى وإن أصاب في الاجتهاد. لماذا؟ مسألة منهج، لأن الإنسان المبطل اللي منهجه خرب إن وافق الحق مرة سيخطئ عشرات المرات، بعكس من كان منهجه الكتاب والسنة وحصل أدوات الاجتهاد حتى وإن أخطأ في مسألة منهجه صح، منهجه صواب، منهجه فمسألة المنهج مسألة مهمة جدا. ولذلك أقول لك ركز عليها، لا تنسى، لا تنسى أبدا المنهج بوابة الخير والبركة. إنما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لابد من رفض التأويل الكلامي، لابد من العودة للنصوص الشرعية، تقديم النقل على العقل ورفض التأويل الكلامي كان من جملة الأصول الكبيرة والمعتمدة عند أهل السنة والجماعة. توضح لك المنهج، منهج التلقي، كيف نفرز بين الإيمان وبين الكفر بعض أحال المسألة لعقله. ولذلك تجد النزعات العقلانية على أشدها، وحتى كتاب وغير كتاب بالعقل، كل شيء بالعقل. لا، أمال فين الشرح؟ أمال فين الشرح؟ وعقلك متفاوت عن عقلي أنا. انت هتحمل عقلي على عقلك اذا كانت مسألة عقول، هتدعي هتتزاكى وتدعي الذكاء والنباهة وتسحب ذلك من البشر. عقل المرأة، عقل الرجل، عقل الكبير، عقل الصغير، لا ده عقل العالم وده عقل المجنون، العقل متولن. ولا الرسول ثم عزل نفسه، لا ضابط ولا رابط، ده المخبول بيمشي في الشوارع ويقول للناس يا مجانين. طب انا والله ده هتبقى مأساة، مأساة احمل انا عقلي على عقل المخبول. ويقول لك لو جبت للمجنون 100 عقل على عقله، ما دي امثلة وسط البشر ما يعجبوش الا عقله. ده فعلا هو المجنون بيقر، انت حتى عشان تعالجه لو قلت له انت مجنون خلاص انتهت المسألة، مش ممكن تعالج، مش ممكن هيتعالج. ده مسائل نفسية ومسائل مدروسة وسط البشر، وسط تيجي تديله الدواء على انه مجنون ومخبول خلاص مش هيقتل، فانت بتصفه بالجنون. ده انت حطيت 1000 حاجز وحاجز بينك وبينه، قال ويرجع مرجعش، ما رجعش لانه شايف اللي في دماغه، ما ارتقتش للبشر. ده هات الولد المراهق عندنا، الولد المراهق وكانه كل يوم بيخترع اختراع، بيكتشف اكتشاف، مش عايز يوزن ابوه وامه بس، ده عايز يوزن الدنيا ما انظر لحالاته اثناء المراهقه، غليان هرمونات في المخ، غلقان هرمونات في المخ، ما تعرفش تدور الولد. ولذلك الولد يدخل الثانوية او السنة الاولى من الكلية خلاص انسان اخر، غير اللي انت كنت عارفه، غير اللي انت كنت عارفه، بقى انسان تاني. ليه؟ اللي هرمونات عمالة تشتغل في مخه، وانه هو فاهم اللي ما فيش حد فاهمه، وعارف اللي ما فيش، هو لسه ما يعرفش حاجة، لسه لا ارى شيء يعتد فيه، ولا ان هو حتى صاحب تجربة في اصطلاح اهل التجارب والخبرات، معاش وسط البشر، معتكش، فحيفهم ايه ده. وياريت ويحط نفسه في مستواه، لا ابدا، حيقيس الدنيا باسرها، ده فلان ده غلط، لا ده فلان ده صح، ده ابوه وامه الملتزمين دول ابوه غلط. بص تلاقي الولد هيطيح، ومسائل وكأن احنا ما احناش عارفين جت منين وراحت فين وراحت. لا والله ده انا ربيت ابني وربيت اولادي على الصلاة. ايوه اخويا والله انت ربيتهم على الصلاة، بس جت مرحلة غليان المخ وخصوصا في محيط الاخوات، ده الصدمة اعنف، ده الصدمة أعنف في محيط الأخوات، إنها كانت بتربي وعايزة ابنها حافظ قرآن، وعايزة ابنها على الأقل صلاح الدين الأيوبي، بلاش الصحابي فلان الفلاني صلاح. والولد يطلع ممكن يترك الصلاة بعد ما كان، نعم يا بابا، حاضر يا بابا، تعالى يا ابني نصلي، ماشي يا بابا حاضر، تعالى يا ولد احفظ القرآن، حاضر يا بابا. بعد كده يدخل الثانوية، يا أخويا لا بابا ولا ماما، لا بابا ما بتولد، بقى زي الدرفيل او زي الفيل، مين يمشيه؟ بقى قد ابوه، بقى قد ابوه بالضبط، انفلت العيار. ومساله عايزه دراسه، والعقل كما ذكرنا دابه توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، وألف مؤثر ومؤثر، وانت اللي هتجرب الولد للمدرسة. يا ولد انت بتزور في المدرسة، وفي المدرسة في طابور الصباح طابور شتايم بالأب والأم وتدريب على وطالبة كلهم معاهم مخدرات ومعاهم دخان ومعاهم صور إباحية وكلهم تلفزيونات. الأولاد اللي الولد هيقعد في وسط الولد القطة المغمضة ده اللي ربته انت زي العصفور في قفص من دهب، بعد كده توديه المدرسة يشاهد أمور ما خطرت على البال، وفجأة وزمولات ويحرجوه، أصل انت ما مش راجل، اشرب الدخان عشان تبقى راجل، والولد ما فيش عقل ما فيش إدراك ولا فهم، يشرب الدخان اشرب الحشيش عشان تبقى راجل اكتر واكتر وابو الرجالة، يوم يشرب حشيش وممكن تجيبه ميت بعد كده بالادمان. وما تستبعدش الولد غشيم زي الفلاحات لما دخل عليهم التلفزيون بعد ما كانت البنت قبل المرأة الكبيرة كله متغطي وكله نقاب وكله وكله، دخل التلفزيون بهدلة بهدلة، ما ده شأن دين دراسات. ما باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوفيه، ومن لا يعرف وش مضاد البعض دايه، لا عارف طب ولا دواء ولا أرض ولا سنن شرعية ولا سنن كونية، بعكس المرأة الإسكندرانية ممكن تنزلق بهودة شديدة بحرفية جديدة، ولكن المرأة الفلاحة اللي عاشت متغطية طوال العمر يدخل لها التلفزيون لانزلاق دفعة واحدة دفعة واحدة. مسائل عايزة وقوف على أرضية مش من بره للانحراف، لا بس ولا حتى الفلسفة ولا الاحتراف في الانزلاق، كله انحراف كله انحراف، ولكن شواهد شواهد عايزة 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 دراسة. وانت بتربي الولد احمد الله ان الولد طلع ملتزم، ما تعودش على الحول والطول، ما تعملش كقارون انما اتيت على علم، اصلا انا ربيت الولد واصلا انا علمت يا اخوي، ده كم وهدم والطوفان الهدم ما ينهض قدامه لا انت ولا غيرك. تقول لولا رحمة الله لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ترجع الفضل لأهله لا لنفسك، أنت ضعيف وابنك أضعف. وكان الإمام مالك يقول الأدب أدب الله لا أدب الوالدين، لا أدب، هتلاقي العم بيربي معاك والخال بيربي معاك والعم بيدخن والخال حليق والجد قدام الرقصة والتلفزيون، وتعالى يا ولد شوف أصل أبوك متزمت أبوك متزمت، والتاني بدفع الشفقة والرفق، وتبص تلاقي الولد قاعد عند جده قاعد عند عمه مش عايز يفرقه أبدا، ليه الحنية والعلاقات أبدا، عشان يشوف الفيلم عشان يشوف الرقصة عشان، ولان عمه بيقول له ده ابوك اصل متزمت مزوده حبتين، امك دي اصل متشدده، تعال شوف عندنا احنا التلفزيون مشكله، الف جهه بتربي، المدرسه بتربي والشارع بيربي والتلفزيون بيربي والمدرسه والجار بيربي، وكلها جهات تربويه، جهات تقول جهات تربويه. وحتى لو اعتبرت نفسك تربوي تروح فين وتيجي منين لولا رحمه الله، هتبذل وسعك ما استطعت، والقلوب معلقه بالله في جلب النفس، استشعر ضعفي استشعر فقري، هذا ارفق بي هذا ارفق بي من التطاول، وانا وانا واصلا عمل واصلا، لا ده شغل غرور ده شغل جهاله وشغل ضحاله. ابو الحسن الاشعري من ذرية ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وولد بالبصره سنة 270 هجرية، ومر بمراحل، وكانت المرحلة الأولى عاش في كنف زوج الأم اللي هو أبو علي الجبائي رأس المعتزلة رأس المعتزلة، فتعلم وأخذ منه أبو الحسن وصار نائب لأبو الحسن أبي علي الجبائي، وصار موضع الثقة، ومات أبو علي الجبائي وتولى أبو الحسن الأشعري رئاسة المعتزلة 40 سنة. 40 سنة، ما تضيف ال 40 مثلا حتى على على ال 270 يبقى 310 سنة، 310 سنة. المرحلة الثانية صار فيها هو على مذهب الاعتزال، بعد ما كان بينافع عنه صار انقلب عليه، انقلب عليه وثار عليه، وكان قد اعتكف في بيته 15 يوما يفكر ويدرس واستخير الله سبحانه حتى اطمأنت نفسه وأعلن البراءة من الاعتزال، وخط لنفسه خطا جديدة، واتبع طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب في إثبات الصفات السبع، وكان منهج الأشاعرة اللي هنتكلم عنه، وتوهم في المرحلة الثانية من عمره ان هو بذلك وافق العقل ومقتضيات العقل، وكانت المرحلة الثانية. وحين بعض يفلسف انتبهوا، المسألة دي عايزة وقفة، ان انا وفيها ايه، ما لازم الانسان يمر بمراحل، نحن لا نكرس لا نؤصل، حتى لو صدمتني بالواقع ما انا بقبل نموذج تركيا، اقول شر اهون من شر، بعض الشر اهون من بعض، انظر ليه كانت العلمانية اليوم حتى زوجة رئيس الجمهورية بتقتدي مثلا ملابس حشمة، تقول حشمة مش هو الحجاب الشرعي، بيصلوا كل يوم، رئيس الوزراء التركي بيكسب جولة حتى مع العسكريين، مسرور أنا فرحان أنا بما يحدث في تركيا، هل كونه النموذج الإسلامي الأمثل 100%؟ أبدا أبدا، شر خف، بعض الشر. البنت كان بتلبس ملابس بحر مبارح، والنهاردة بتلبس حتى تقول نقاب خليجي، كويس والله احسن من اللي كان بترتديه بالامس. مش معنى النقاب خليجي ولا حجاب بريوني ان انا صرت موافق على، او هو ده الحجاب الشرعي اللي بتكلم به ووردت به نص، لا، بعض الشر اهون من بعض، هذه مسألة تقليل الشر والفساد طاعة لتكثير الخير والصلاح، افهم، وتكثير الخير والصلاح طاعة لله. انا لا اقلل للناس التدرج، اقول لا يا بنتي بعد ملابس البحر البسي مثلا بنطلون وبلوزة، وبعد كده يا بنتي خدي لك سنة سنتين، بعض الدعاء الجدد ما كان بيعمل خدي لك سنة وسنتين لحد ما تقتنعي والبسي لك حجاب بريوني، وبعد كده خدي لك سنة وسنتين وثلاثة والبسي نقاب خليجي، وبعد كده بقى نقاب فضفاض غير ضيق، ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده، ده ممكن يكون ده واقع مفروض علي واتعامل معه، اتعامل مع وقول تكثير الخير والصلاح طاعة لله، تقليل الشر والفساد طاعة لله. أنا كنت واحد زرقني 10 قروش، هيجي المحامي يقول لي أنا أقدر أجيب لك 5، أقول له والله جزاكم الله خيرا، ما أنا كنت يا أخويا 10 ضايعين لا عارف أجيب قرش ولا قرشين منهم، بس جالي المحامي وقال لي أجيب لك 5، طب إيه رأيك لو جاب لي 10؟ فرحتي هتبقى اشد والله اجمل واتم، بس لما يجيب لي 5 شيء احسن من لا شيء، شيء. هي دي المساله، هي دي المساله، فمساله التدرج ومساله ان العقائد تصبح على محمل التدريب، ان الواحد الاول يبقى معتزل زي ابو الحسن الاشعري، وبعد كده هينتقل لعقيده الاشاعره مرحله اخف من معتزله، ده واقع مر بيه ابو الحسن الاشعري، ما انصحكش بيه، انا مش هنصحك بيه، انا مش هقف في الدرس واقول لك خليك الاول معتزلي بعد كده خليك اشعري، لا طبعا، هقول لك انتقل لعقيدة اهل السنة والجماعة، توب الى الله، اترك العقائد الخاربة، عليك ان تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. اقول هذا الكلام لان واحد كالعقاد ولابد من وصل بالمعاني الشرعية والواقعية، لما ذكر مسائل الاعتقاد قال تطورت، خاب وخاسر، ايه تطورت؟ العقائد بتتطور، وان اخناتون اول من جاء بالتوحيد اخناتون يا رجل اول من جاء بالتوحيد ده توحيد توحيد الالهه الباطله. انظر بعد ما كانوا حيعبدوا رع ويعبدوا الاله اوزوريس والاله والاله توحدوا على عباده الاله رع الله انتقلوا من شرك لشرك. بعد ما كانوا بيعبدوا الف صنم حيعبدوا صنم واحد. تقول ان اخناتون اتى اول من اتى بعقيده ده مشكله تطبعت متاع كتله سفاه لا دارسين دين ولا دارسين دنيا. فنفس القضية قال تطورت العقيدة من عبادة الصنم لعبادة الطوطم لعبادة كذا لعبادة العجل لحد ما وصلوا لعبادة الله وحده. ده مين اللي قال لك كده يا عقاد ان الدنيا تطورت من عبادة كذا؟ ده من اليوم الاول نبي الله آدم كان نبي مكلم دعا الدنيا لعبادة الله وحده وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما هو لابد أن تتعرف على الشرع وعلى الواقع حتوه حتما لا محالة. فمن اليوم الأول ما من نبي إلا وقال لقوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده قسم مشترك إن الدين عند الله الإسلام تنوعت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. وإلا في نبي الله عيسى نبي الله موسى نبي الله نوح نبي الله آدم وبدأت البشرية به كلهم على الإسلام كلهم على التوحيد الخالص. فالعقيدة لم تتطور العقيدة لم تتطور. المرحلة الثالثة عند الأشعري إثبات الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل. وفي هذه المرحلة كتب كتاب الإبانة عظم كتب الأشعري الإبانة عن أصول الديانة وعبر فيه عن وضوحي لعقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة وإمام هذه العقيدة هو الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة أظهر هذا المعتقد. وإن في هذا المعتقد كما ذكرنا لما حي يتكلم به الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشيخ محمد ابن عبد الوهاب هم لم يؤلفوا هذا المعتقد. لا ده هذا هو المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وكتب وشرح العقيدة في مؤلفات كثيرة وتوفي سنة 24 و300 ودفن ببغداد ونودي على جنازته اليوم. مات ناصر السنة ناصر السنة الأشعري. بعد وفاة الأشعري وضعت وده العجيب في الأمر لأن كلمة الأشعري لما تذكر هتجد عقيدة الأشاعرة. الأشعري شيء على الأقل في مرحلتي الأخيرة وعقيدة الأشعرية شيء آخر بمعنى أن البعض جمد على عقيدته في المرحلة المتوسطة في المرحلة الثانية من عمر الأشعري استمر وظل البعض وظل البعض. وبيحضرني الآن وأنا أتكلم قصة زميل لي كنا في أثناء الدراسة وكان قريب مني جدا وكان التدين قليل يعني أيامها كان نادر أن أنت تجد يعني واحد على التزام وعلى دين. وكان الأخ الزميل متقلب جدا متقلب جدا بمعنى وكان في هذه الأيام كانت عقيدة الخوارج أو الغلو في التكفير كلها صدى شن ورن ولأنها دائما بتتواجد في محيطات الجهل مع بدايات التدين مع حداثة السن تجد النزعات مثلا نزعات ان الانسان يقوم عايز يقتل فلان ويخبط في الوالدين ويعمل كذا فتنة لكل مفتون عايز يكفر الدنيا بأسره يكفر الدنيا. فده فعلا في حداثة السن في حداثة التدين في حداثة التدين. فكان الأخ كل يوم ألاقين خرط في بدعة. ظهر عندنا العزلة الشعورية وما العزلة الشعور شوية أيام كان شكري مصطفى وغير شكري كل يوم والتاني واحد يظهر وتبص تلاقي وكانها فكرة جديدة لازم ننخرط فيها فينخرط فيها وأبص أكلمه وأحاوله ما يرجعش بموت وشدة وحدة وعنف. أبص ألاقي تاني يوم يجيلي ما هو برضه في زمانه في الدراسة وقول الحمد لله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا تبت إلى الله. تب إلى الله يعتقد اعتقاد الإسلام هيدخل في بدعة جديدة هيدخل لدرجة إن أنا تمرست إن بقت مش مفاجأة إن كل يوم أنا منتظر البدعة الجديدة اللي دخل فيها فلان. ما زلت طبعا حافظ الاسم والشكل حتى يومي هذا رغم مرور 40 سنة وأنا عمال طبعا التذكر والأحداث بتموج في الذاكرة. فكل يوم التاني هجيلي بشيء جديد الحمد لله. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فأقول له يا متعة أنت إيه المسألة الجديدة اللي أنت خرجت بيه. وكان في بعض الأيام الأخرى يخاف يكلمني لما يدخل في بدعة بدعة التكفير يخاف لأن أنا كنت أحيانا أواجهه بحديث مثلا مثل يدرس الإسلام كما يدرس وشيء ولذلك والله الحمد كتاريخ وبفضل الله وربنا يجعل عمل خالص لوجهه كنا أول من رد على غلاة التكفير قبل أن يولد حتى الشيخ فلان والشيخ علان من حتى كسن متى ولد هؤلاء كانوا لسه ما يعرفوش يصلوا فضلا عن أن يردوا على غلاة التكفير أو حتى الشباب اللي خرج بعد ذلك ومحاورات. لسه الأخ بيسألني على مسألة الرياء في أصل التوحيد قلت له يا ابن اتكلموا بالمصطلحات اللي ورد في الكتب ما تألفوش عشان ما تحتاروش بعد كده. ايه الرياء في أصل التوحيد؟ ايه أصل التوحيد؟ ان حيرائي في مسألة الإيمان من أصلها. طب ده شغل النفاق يا أخوي باختصار شديد. ما تقول لي النفاق أعرف أجاوب حد بدل ما تقعد تعمل لي كل يوم عبارة جديدة وأصل جنس العمل ويحتار وده يكفر ده وده ده خوارج وده وعيال صغيرة كلهم عيال صغيرة في قلب بعض. ده واقع الأمر وما درسوش وتوهموا ان وكأن بقى المسألة بقى استيراد كل يوم مصطلح جديد وحيرة وحيخبطوا ببعض. لازم انت مرجئة لازم انت خوارج ولازم تاخد لك تقسيمة واحيانا تاخد لك التقسيمتين مع بعض. البعض يقول لك انت خوارج والبعض يقول لك انت مرجئة. الله وبعدين ازاي حصلت مرجئة وخوارج في وقت واحد؟ ازاي المسألة المحيرة دي؟ يا اما تقول خوارج ودول لهم عقيدة ودول لهم اصول ودول لهم اصول واصول مختلفة تماما متعكسة 180 درجة. فايه الحيرة بتاعتكم دي؟ ما تستخدموا المصطلحات اللي وردت في كتاب زي معارج القبول قيم جدا في حد طعم فيه قال دي عقيدة خوارج ولا عقيدة مرجئة. ما تدرس كتاب زي شرح الطحاوية وخلص نفسك. لا ده لسه بقوله انا داخل الدرس دلوقتي الاخ بيقول لي الرياء في اصل الايمان. قلت له يا ابني قبل ما جاوبه الرياء في اصل الايمان ده يقصد به حالة زي حالة ابن سلول المنافق يظهر الايمان ويبطن الكفر. وانا لما اجيب لك حالة ابن سلول المنافق ما اختلفش عليه اثنين ان ده في الدرك الاسفل من النار. وتبقى مسألة التطبيق مين اللي بيرائي في اصل الايمان لانه ممكن تبقى وسواسة ممكن زي اللي عايز ما هو حلو سوس كترة النهاردة ومرض الوسواس القهري من جملة امراض العصر. فالواحد بيتنتبه شكوك او وساوس اكتمها ما تتحدث بها وتقول ذلك صريح، وتقول ذلك صريح الإيمان. ما البعض لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا لا نجد في أنفسنا ما لو خرارنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به. قال وقد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقال قل آمنت بالله خلاص، تعملش مناظرة مع الشيطان، وإلا فالشيطان حتى أحيانا بيأتي الإنسان يرفعه إلى مرتبة الإحسان، يقول له اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة عالية جدا أعلى المراتب. يدرك بعد ذلك أنا أفتش في نفسي، لا أجد نفسي قد ارتقت لهذا المرتقى، مرتقى عالي جدا، وبالتالي لا أجد نفسي بهذه الكافية. الشيطان يسكت، هذا مش هيسكت. الخطوة التالية يقول له أنت ما انتش مؤمن، ده أنت كافر، ويعيش في الوسوسة. ونقلوا نقلة واحدة من مرتبة الإحسان لمرتبة الكفر، انت تعملش مناظرة، اشغل نفسك ولو بأمر مباح، ولو واستخدم المصطلحات الشرعية عشان ما انتهش، عشان ما كنا بالرد بفضل الله على غلاة التكفير وغير غلاة التكفير من الأيام الأولى، من الأيام الأولى. وكنت لربما ذكرت حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وحتى ما يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولان أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقول ولا إله إلا الله. فصيل ابن زبر يسأل حذيفة بن اليمان ما تنجيم هذه؟ قال تنجيم يا صيلة، تنجيم يا صلة، تنجيم يا صلة، وأنه ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فكان هو لا يتحرى إجابة، كان يسكت يلتزم الصمت وينصرف، إما بعد سماع الحديث وإما ابتداء بعد ذلك، لأنه عارف أنه مش هيعرف يرد، لا هيعرف يصد ولا هيعرف يرد ولا هيعرف يرد. فالمسألة كما ذكرنا ان ارجع لأي كتاب من كتب أهل العلم ثقات، تعلم مسائل التوحيد في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان في صحيح البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وعقائد متفق عليه متفق، حتى لا تحتار، حتى لا تجيب شفاهتنا، كان قل له أنا لست بعالم وأنت لست بعالم، هيا بنا نرجع لأي كتاب من كتب التوحيد ككتاب معارج القبول. في ست مسائل في الكتاب ده هنمر عليها، من أقيم المسائل، من أقيم المسائل شرح التحوية تجد ردود، وهكذا وهكذا تجد في العقيدة الوسطية كتاب كذا كتاب، كتب كثيرة جدا في التوحيد متفق عليه متفق. أنا لما أدرسها وأدين بها تتهمني وتقول عقيدة خوارج وعقيدة مرجع، كيف ذلك؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وللأسف الشديد شباب تحاور مع بعض دخل في نفق مظلم، ما بدلا من أن نعبد الدنيا ونقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صار فينا حظ ونصيب من عقيدة الخوارج، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فالتحاور اليوم وسط الشباب، والشباب الإيه؟ الملتزم المتدين، نفق مظلم. طب ما تعبدوا الدنيا، ما تشوفوا اللي داخل المسجد ومش عارف يتوضح، ما الناس دعوة الأنبياء والمرسلين اعبدوا الله أما لكم من إله غيره، نسيت أنت البدهيات، وصل انشغال بأصل جنس العمل، ليه النهار أصل جنس العمل؟ وبعدين الولد لسه ملتزم النهاردة فتح عينيه على القراية صار بيتكلم بأصل جنس العمل. طب أنت تعلمت إيه يا ابني؟ أنت تعلمت إيه؟ ما تقرأ حتى إيه اللي بيدخل به الإنسان في دين الله مثلا ببساطة جديدة، وبيخرج بإيه من الإسلام بهوادة جديدة بدون مصطلحات، حتى بدون، طالما المصطلحات صارت محيرة لهذه الدرجة وتنابزات، وشباب بدل ما حيعبد الدنيا لذا حنشغل بما يشبع عقيدة الأزارقة. ما هو الأزارقة كانوا بيدفعوا الأسير للإمام، لو قتلوا قالوا مسلم، لو امتنع عن قتله يقول منافق فيقتلونه، وكان غلاة التكفير بيمشوا مع بعض، لو اختلفت معه يقول لك بتحكم بيه على فلان اللي ماشي في الشارع ده، اللي مطول شعره ده مثلا، مثلا اللي حالق لحيته ده، فممكن تقول له والله انا متوكل فيه، يقول لك يبقى انت كافر على طول كده. من لم يكفر الكافر ده، احنا شفنا نماذج ما خطرتش على البال، ما خطرتش على البال، مش لسه حديث البعض النهاردة وحيقعد يصنف وحيقعد والسلفية مش عارف اللي ايه والسلفية اللي ايه. ايه ده ايه ده منهج ما تتمراس خرج على الكتاب والسنة بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنة. الحاصل تذبذبت مواقف الأشاعرة والاجتهادات كان بين موافقة مذهب السلف والرد على المعتزلة واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على المعتزلة، فتذبذبت المسألة عند الأشاعرة، بمعنى تارة يوافقون أهل السنة والجماعة وتارة يخالفون ويقعون ولربما وقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة، وما حسن نية وما حسن نية. وحتجد من مظاهر التطور في عقيدة الأشاعرة القرب من أهل الكلام، محاسمات عامة والاعتزال قريبين من المعتزلة وأهل الكلام، الدخول في التصوف، كتير من الأشاعرة متصوفة، ولذلك حتى الأزهر تبص تلاقيه جامع، تبص تلاقي الدكتور علي جمعة أشعري وصوفي، ودي سمة الكثرة من الأشاعرة بين التصوف وبين عقيدة الأشاعرة وبين عقيدة الأشاعرة. ما تبقى عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، ودخلوا في الفلسفة، دخلوا في الفلسفة. وكم من أبرز أئمة هذا المذهب أبو بكر الباقلاني، وأبو بكر الباقلاني يعني هذب بحوث الأشعري وكان من كبار أئمة الأشاعرة، وبعد ذلك انتهى إلى مذهب السلف وأثبت جميع الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التأويل. أيضا من جملة أئمة الأشاعرة، ولذلك لو عملوا مؤتمر عالمي هتجد فيه شخصيات مرموقة جدا، قبالك هتجد فيه شخصيات، أنا بقول لك مسبقا، أنا مش عارف مين اللي هيحضر في المؤتمر العالمي، بس هتجد شخصيات دينية تذهلك، تذهلك بكل معاني الكلمة. فأسماء كبيرة، أسماء كبيرة، أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي، وطبعا كان يعني له وجاهته الكبيرة، وكان مناظر من يعني مناظر مناظرة يعني كلها براعة، كلها براعة، ومات ببغداد. وكذلك أبو إسحاق الإسرائيلي برضو من أئمة الأشاعرة، كله له مؤلفاته الكثيرة، مؤلفات كثيرة. أبو الإمام الحرمين الجويني، الجويني يقولون إمام الحرمين، وإن كان هو الآخر انتهى لعقيدة السلف. يعني حتى معظم الفلاسفة والمتكلمين ماتوا على عقيدة السلف، كثرة من الخطو في بحور الفلسفة زي الغزالي وغير الغزالي ماتوا على صدر البخاري، والكثرة منهم قالت أنا لا أموت على عقيدة عجائز، ها أنا لا أموت على عقيدة أمي. البعض زي الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقاله، ومعظم سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقالوا. البعض منهم رجع، البعض رجع، من جملة هؤلاء الجويني قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. إجماع تبتركتوا لي في وقت واقع، واقع مؤلم، ما زي ممكن الشيخ فلان وشيخ الأزهر وشيخ وشيخ يترك الإجماع ويألف مسائل، ما هو تغطية الوجه والكفين ده مدمع على مشروعيات بين قلب الوجوه وبين قلب استحالة. طب ازاي انت قلت عادة؟ ازاي قلت بدعة؟ ده خرق للإجماع، ما يصح ان تتكلم ابتداء فنفس القضية. ما هو العقيدة لما يقول لك ونرجع للإجماع، اي وارجع للإجماع، لان ده اللي كان عليه قرون الخيرية قبل ما تتولدوا، قبل ما يتولد حتى الجويني وغير الجويني والأشعري وغير الأشعري. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واحنا بنقف على منهج متين راسخ. ولذلك حتى لو أتى إنسان يأول آيات الصفات واليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستيلاء، ده أنا هنظره فيش إشكال أبدا، لا ده اسم فلان واسم علاه، هنظره هقول له هات واحد بس من الصحابة أول كما تؤول، هات لي واحد بس. شفت ازاي؟ عشان تعرف لما اقول لك الاجماع ده انا واقف على ارضية صلبة، ارضية راسخة، اللي عايز يحاول يحاول. شفت ازاي؟ على الملأ، مش انا بطحة على الدماغ وبتوارى بتكلم في الحواري الضلمة، لا هات لي واحد بس قال استوى بمعنى استوى من الصحابة، مش عاكت عشان تعرف ازاي خرق الاجماع. هات لي واحد من الصحابة، ما كان في شاب اخ كان له سبق برضه كل شويه ايام الاقي على الموقع عندي منزل لي كلمتين ناقلهم من فلان اللي بيأول وعلان، والنزول بمعنى نزول الامر. اقول له يا ابني هات لي واحد من الصحابه، ده رد البليغ باختصار عشان اريح دماغ. كل يوم الاقي على الموقع وجايبين لي الورق عشان ارد على الاسئله، ابص الاقينا اللي من فلان وعلان والعالم الفلاني قال صادق، هو فعل العالم الفلاني قال، بس هات لي صحابي واحد قال اللي انت بتقوله، مش هيلاقي، بس خلاص انتهت الحرب. ما أنا أنت صادق فعلا فلان من العلماء قال كذا، ولكن ده كله إنسان يؤخذ من قولي ويدرك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن العلماء قال بعضهم قال أخوي، ولكن معصومين مش معصومين، ما منا إلا ورد ورد عليه، ويبقى الضابط والميزان والبوابة. أقول لك هات لي واحد من الصحابة قال أنت بتقول، ما تقدرش وما تعرفش، خلاص انتهت الخصوص. دي عقيدة، دي مش اختراع، اخترعوا طيارة، ده مش اختراع طيارة عشان تقول لي دي استجدت، لا ده عقيدة. ارجع لعقيدة اهل السنة والجماعة. فالاشاعرة والمعتزلة والصوفية وغير الصوفية كلها تأليفات باختصار شديد. شفت ازاي؟ تأليفات يجيبوها كده من مكان عليه النبي، ما يعرفوش، ما يعرفوش إلا شغل التأليف بتاع الديمقراطيين النهاردة والاشتراك، بعد ما يألفوا الاشتراكية ويجيبوها من روسيا يقول لك الإسلام فيه اشتراكية، وبعد شغل المرقعين للأسف الشديد حيدور في الإسلام يقول لك الناس شركاء في ثلاثة. إيه علاقة يا أخوة الناس شركاء في ثلاثة بالاشتراكية الشيوعية؟ انت هترقع مش كده، يألفوا مسرح، يألفوا سينما، وبعد بعض المرقعتية عندنا نفس القضية. هقول لك شوف، ما هو في عندنا شورى إسلامية، طب ايه علاقة الشورى حتى عندنا بالشورى عند الديمقراطيين؟ ده كما بين السماء والأرض، وهي الديمقراطية شورى بس، ايه علاقة؟ او يقول لك دي آليات، ده احنا بنتكلم لما نقول ديمقراطية نقصد حتى الآليات مرفوضة اخوان، ما الآليات الصندوق الزجاج الشفاف، الصندوق الزجاج الشفاف، والصندوق الزجاج الشفاف ممكن يجيب كافر، اشراف قضائي ممكن يجيب لنا امرأة، ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. الشعب كله اختار واحد كافر، ايه رأيك؟ يصلح ما يصلح ولا نوافق؟ او ده صندوق زجاج شفاف؟ شفت حتى الاليات مفروض ما تصلح معنا، عندنا ضوابط شرعية. ما لابد من ركزان كما ذكرت لك، البعض قال لي في المسرح، وعندنا المرقعتية هم يقول لك اه كان ليه مسرح الإسلام. الله ازاي اخويا يكون اسلامي ده؟ ازاي ده حتى كله سهر من الليل لما للفجر، انت هتبقى مسرح اسلامي ازاي؟ لازم في عنصر نسائي. طب وبعدين هنعمل ايه في العنصر النسائي؟ ومتبرجة، والمتبرجة دي هتاخد دور الأم عشان ما يبقاش فيه ابتذال، وتضم الرجل لحضنها أصل ابنها في الفيلم، وبعدين في الخيبة الثقيلة دي، ما ده كلها خيبة في بعضها. واحد عامل لك شعر مستعار، واحد هينطق بكلمة الكفر عن نفسه أبو جهل، طب وبعدين كل ده على جهة التمثيل، واحد هيعمل حمار ويقول لك الممثل القدير، ممثل قدير وعمل مرة شيطان ومرة حمار، ايه ده مشاكل مشاكل. والبحث الآخر حيصف المسرح ده بأنه مسرح إسلامي، مسرح إسلامي زي أخوي، أنت تو ما حطيت كلمة إسلامي حطيت له الصك، أضفت له وصف المشروعية، مازالت همجية، أشياء أبعد ما تكون عن دين الله. الحاصل أن الجويني رحمة الله عليه قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجب الله، دي انتوا في نعمة تجل عن الوصف. أي والله الواحد بيتخيل لو كانوا ساجد أناء الليل وأطراف النار، أقسم لك بالله ما وفى النعمة حقها، إزاي توفيها والله إلا إنك تقول الحمد لله وتستشعر، عايز حمد بعد الحمد، حمد بعد الحمد، إن أنت وسط الدنيا مسلم، وسط المسلمين بتقيم بعقيدة أهل السنة والجماعة. ما أنا ده أنا كل ما أتخيل مخي شد، الله الواحد لو طلع شيعي كان بقت هي حالته، لو عاد صوفي ومات صوفي ده ايه ده، انت في نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله. ازاي حتى تحدث نفسك بتقصير وتفريط، ازاي تحدث نفسك بمعصية الله والانحراف عن منهج الله، او تترك منهج تطلب منهج اخر، انت في نعمة حافظ عليها. يقول لك النعمة تزول بس ما بيطلقوهاش الا على رغيف الخبز، حافظ على النعمة بعدين تزول، اوعى تجحدها. لا يا اخوات انت عندك اسلام ودين، عندك منهج السوي، وإلا فحتى الأكابر، ما أنا بحكي لك عن مين دلوقتي، ده الإسرائيلي والجويني والباقلاني وكلهم من الأكابر، وكلهم من الأكابر، وانزلقت أقدام، انزلقت أقدام، وأنت عايز تتهم حتى الدكتور علي جمعة ولا غيره، ما ده راجل عايز ينجو، أي والله عايز يدخل الجنة لما بيجتهد فيما هو عليه، ولكن مسألة تمييز، تمييز. فاحمد الله على العافية إنك تنشأ سني سلفي، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وإلا فأحيانا الإنسان يخوض ويرجع العقيدة تعز، بس ما يسويش ممكن البشر أحيانا أحيانا، وإلا فقد يتقدم ويصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأحيانا في لبسة. ما زال ولاة التكفير بيذكروني كل ما أشوف واحد وأشوف الجلافة اللي هو ده، أنا ممكن أكتشف من وسط البشر بحكم الخبرة والاحتكاك الجلافة اللي هو عليها من مواريث التكفير اللي عاش بيه. شفت ازاي؟ لان اثناء مرحلة التكفير طاح في كل البشر، في الوالدين وغير الوالدين، وعلماء وغير علماء، يرجع يتوب، بس في لوسة، لوسة قلة الادب بكل وضوح عبارة، لوسة قلة الادب ما زالت متمكنة منه، لكن طايح في البشر كلهم. صحيح تاب وعرف ان هذه عقيدة غلط، ولكن مازال اتربى عبر سنين على التهكم والتهجم وانتقاص الاكابر، فبعد ذلك تجد فيه نفسه ما يسويش البشر حتى في معاني الادب والاحترام، لا مازال مازال الاثر اللوثة موجودة فيه. احمد الله نعمة كبيرة تجل عن الوصف. نقل العلماء قال والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص عليه الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين قبل أن نبغت الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات. والتعمق دي كانت نصيحة الجويني في أخريات أيامه، إن الناس ترجع حتى للبساطة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ما فيش داعي للتقعر، ما فيش داعي للمصطلحات اللي هتشتت الدنيا، ما فيش داعي. استخدم مصطلحات بسيطة لاستخدامها السلف الصالح. نقل القرطبي أيضا عن الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشغلت به، ما تشغلت به. وكم من جملة في هؤلاء الغزالي المشهور صاحب كتاب الإحياء، والبعض قال إلى الإماتة أقرب، كتاب الإحياء إلى الإماتة أقرب، ويسموه حجة الإسلام، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. وهو الآخر يعني حرم الخوض في علم الكلام، وقال لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام، واتجه هو نحو التصوف واعتقد أنه الطريق الوحيد للمعرفة، وعاد في أخريات أيامه إلى السنة من خلال كتاب صحيح البخاري. كتب بسيطة، كتب البسيطة. ولذلك قضية من تقرأ ولماذا، ماذا تقرأ ولمن، قضية مهمة جدا، يعني بساطة جديدة، دي هدية غالية والله. لما أقول لك ارجع للصحابة ومن تابعهم، وارجع للسفيانين وابن المبارك وابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ده أنا بهديك بهدية غالية جدا، حتى وإن كانت عبارة بسيطة والبعض مش واخد باله إن دي عبارة يعني بسيطة. أيوة بسيطة بس غالية جدا. ليه؟ لأنك حاول لك اقرأ حجة الإسلام الغزالي. شيخ الإسلام ما امتدح منه إلا كتاب المهلكات والمنجيات، ونهى عن بقية الكتاب. والبعض ذكر أن كتاب إحياء علوم الدين يحرق، شفت إزاي؟ حشاب الوهيات وفلسفات وعلم، وانت مش هتنتبه، وانت مش هتنتبه. كان من جملة هؤلاء أيضا الرازي، الرازي، والرازي هو الآخر، هو الأخ ما شوف تقريبا كلهم تابوا عن عقيدة الأشاعرة وعن طرق الفلسفة والكلام. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، ده الرازي، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم قال في حسرة وندامة، الرازي ده من الأكاء، ده عقلية، ده عقليات مش عادية اللي احنا بنحكي عنها، ولكن ثابت كما ذكرنا في أخريات أيامها. قال: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي، عرف معرفتي. فده بالنسبة لبعض أكابر الأشاعرة اللي وبعضهم تاب عن هذه العقيدة، ونواصل الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.